بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، حديثا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله،
وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله ليطهر قلوبهم. تحت الباب التاسع في طهارة القلب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: قال وقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله: سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. فإنه
هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة وجليلة ومهمة. يقول في قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم، عقب قولي سمعون الكذب إلى قولي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل، سمعون الكذب، إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فتحريف الكلم عن مواضعه إنما نتج عن ماذا؟ سماعون للكذب، أكالون للسحت. فالسماع للكذب والسماع للباطل يؤدي إلى هذه النتيجة، ألا وهي تحريف الكلم من بعد مواضعه. فمن أين يأتي التحريف؟ يأتي من سماع الباطل، يأتي من سماع الباطل. فكل شر في سماع الباطل، فإذا سمع الإنسان الباطل وتأثر به وبالتالي لجأ إلى التحريف والتبديل والتغيير. ولهذا كان كلام أهل السنة والجماعة حاسما في سماع أهل البدع، وأنه لا يجوز لأحد أن يسمع لأهل البدع. ويدل على ذلك أيضا على عدم القراءة في كتب أهل البدع، وتلك المسائل ينادي عليها أهل السنة ليلا ونهارا، لأن القلوب ليست في ملك أحد، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. والإنسان إذا سمع الباطل وقرأ الباطل فكيف يأمن على قلبه؟ فالقلب ينحرف وينحرف سريعا. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، إلا لتقلبه. فالقلب ليس في يدك، ليس في يدك. ولهذا فإن واجب عليك أن تغذي القلب بغذاء الوحي، والأمر الثاني أن تدفع عنه الشرور، أن تدفع عنه الشرور. وما ينبغي أن تقول: والله أنا أخ واثق من نفسي والحمد لله، وأنا على السنة، وأنا أذاكر الحق جيدا، وأنا أعلم الباطل جيدا، وكذا وكذا، ولو سمعت أهل الباطل فإنني آمن على نفسي، ولو قرأت الأهل الباطل فإنني آمن على نفسي. كل هذا الكلام إنما هو صياد من الشيطان، إنما هو صياد من الشيطان، يريد أن يستدرجك حتى إذا أوقعك في هذه الشبهات بعد ذلك تمكنت من قلبك. ونحن نعلم أن الشبهات طريقها طويل، وأن الشبهة قد تأتي في قلب الإنسان وتستقر إذا ضعف عن مقاومتها أو الرد عليها. فما كل شبهة يمكن أن ترد عليه، ما كل شبهة يمكن أن ترد عليه. واعلم أن الشبهة التي تعجز عن الرد عليها فإنها تحتل مكانا من قلبك من التشويش، لأنك عجزت عن الرد. فلا تسمع لأهل الباطل، وامنع نفسك من أهل الباطل. فهذه فائدة عظيمة. أولئك الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم، بعد قوله تعالى سمعون الكذب إلى قوله يحرفون الكلم من بعض مواضعه. مثل الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فتبعون ما تشابه منه. هذه كشفت لنا كشفا جليا أن زائغ القلب هو الذي يتبع المتشابه، وأن زيغ القلب يتقدم اتباع المتشابه. هذه الآية أيضا من الفوائد الجليلة والعظيمة في التي يستدل بها على عدم السماع لأهل البدع وعدم القراءة في كتبه مهما كان الإنسان محصنا، إلا لعالم كبير يدري هذا ويعلم هذا ويستطيع أن يرد على هؤلاء، فيكون الاطلاع من باب الرد. هذه الآية هي سمعون الكذب إلى قولي يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يبقى التحريف جاء بعد إيه؟ بعد السماع. بعد السماء. اتباع المتشابه في آية آل عمران الأولى جاء بعد إيه؟ بعد زيغ القلب. طيب زيغ القلب والتحريف كانت نتيجة إيه؟ نتيجة أن الله سبحانه وتعالى لم يرد الله عز وجل أن يطهر قلوبهم، وذلك لما علمه الله عز وجل من أحوالهم. فلما زاغ الله قلوبهم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما صرفوا عن سماع الحق والتزموا الباطل صرف الله قلوبهم عن الهداية. أظن هذه الآية لو ما يأتينا من درس اليوم، أو هذه الفائدة لو ما أتينا من درس اليوم إلا هبيلة كفى، لأن العبرة إخواني بالكليات العظيمة دي تبات وقواعد، دي مش معلومة سهلة، مش مثلا تحقيق مسألة مثلا إلى أي جهة تتجه الأصابع في صلاتك إذا سجدت إلى القبلة أو إلى غيرها أو إلى آخره. نعم مسائل العلم كلها يفرح بها، وليس هناك مسألة هينة في العلم، لكن نقول هناك كليات عظيمة جدا، وهذه دائما ندندن عليها يا أخواني، إن مثل هذه الكليات لابد أن تدون، لكن دونها في قلبك قبل أن تدونها بقلمك، لأن كل الزيغ الذي يقع على وجه الأرض إنما بعدم الأخذ بهذه المسلمات القرآنية والنبوية. آه من سماع الباطل، آه من سماع الكذب، آه من قلة سماع أهل الحق. ولهذا والله والله ثم والله ما ابتعد إنسان عن سماع الحق وسمع الباطل إلا ويزيغ قلبه، وحتى لو مع سماع الحق، حتى لو مع سماع الحق ويسمع الباطل فيورد على قلبه المصدرين، فإنك لا تأمن أبدا على هذا القلب، لا يمكن. انظر إلى الغلام الذي كان يتردد بين الساحر والراهب، يوما كان يتردد بين الساحر والراهب كان عنده من الالتباس ما عنده، ولهذا لما رأى الدابة التي حبست الناس قال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إليك أم أمر الراهب، يعني ما عنده القدرة ولا قوة التمييز وقتها، الذي لا يحتاج إلى أي خارجية للتمييز بين الساحر وبين الراهب، إنما يشتبه الأمر على الإنسان إذا كان يتردد بين مصدرين. لكن انظر إلى شأن الرجل الذي قتله الدجال، لما أخبره الرجل بأنك أنت الدجال فقتله وشقه نصفين ومشى بينهما ثم دعاه ثم قام فقال من أنا؟ قال أنت الدجال، ما زدت فيك إلا يقينا. بعد هذه المسألة الصعبة والحرج جدا أن يقسمه نصفين ثم يدعوه فيقوم، ومع ذلك يقول أنت الدجال حقا. فانظر إلى يقين هذا وإلى تشويش ذاك، لتعلم أن القلب إذا أوردت عليه موردين فإنه يفسد عليك الحق، كأي شيء إن أوردت عليه موردين. لو هذا الماء العذب الذي نشربه أوردنا عليه أعزكم الله المجاري فما صلح، لو هذا العذب أوردت عليه المالح لما صلح، لو هذا الحال أوردت عليه المر لما صلح، لو هذه المرأة المنتقبة كذا كذا أوردت عليها بعض الفساد لما صلحت، لو هذا التلفاز في حق وباطل لما صلح اقتناه ولا مشاهدته، لو هذا الموقع في حق وباطل ما يصلح، لو هذا الشيخ عند حق وباطل لشوش عليك، لو هذا الكتاب في حق وباطل لما استقام الحق في قلبك. ما يستقيم الحق في قلبك إلا إذا كان الحق خالصا خالصا، وبالتالي يدخل إلى القلب ويتمكن منه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى إنكم إذا مثلهم، وقال سبحانه وإما ينسينك الشيطان بعد الذكرى فلا تقعد مع القوم الظالمين، لا تقعد مع القوم الظالمين. فالمرء على دين خليله، ومثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك هذا لا تحدن فضله، فإما أن يحديك وإما أن تشم منه أطيب ريح وإما أن تبتاع منه، أما نافخ الكير هذا يحرق ثيابك أو تشم منه أنت نريح، ولا يصلح أن يكون هذا مع ذاك. فلا بد من توحيد المصدر، ولا بد من صفاء المشرب، ولا بد من انحصار القلب على مورد واحد هو ماذا؟ هو الوحي. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فليس بعد الهدى إلا الهوى، وليس بعد الحق إلا الباطل، وليس بعد السنة إلا البدعة، وليس بعد الاستقامة إلا الانحراف،
وليس بعد أئمة السنة إلا ضلالات أهل البدع والأهواء. فوحد المصدر ووحد التلقي، فهذا توحيد لابد منه. نعم توحيد الألوهية لابد منه، نعم توحيد الربوبية، نعم توحيد أسماء وصفات، لكن لابد أن توحد المصدر في التعرف على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن توحد المصدر في معرفة الحق بهذه، أن توحد المصدر في حصر الأدلة. آية عظيمة وجليلة، سماعون للكذب أكلون السحت، إلى قوله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه انقدر على ذلك وإلا حرفه.
فإنه إذا أقبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه انقدر على ذلك وإلا حرفه، إما أن يكذب به يقول هذا لم يثبت، وإما أن يحرفه. وتسليط أهل الباطل على أمرين: تسليط على نص وتسليط على فهم. تسليط على نص بالتكذيب، فإن عجز عن التكذيب بالنص لجأ إلى تحريف المعنى. ولا يمكن أن تخرج طريقة أهل الباطل عن هذين، عن هذين: إما رد للنص وإما تحريف للمعنى. ما يمكن يخرج أهل الباطل عن هذين السبيلين. أي باطل يوجد، إما رد للنص وإما تحريف للمعنى. نعم. يقول: كما تصنع الجهمية بآيات صفاته وأحاديثها. نعم.
يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب لحقائقها، وهذه بكونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته. فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني.
لا شك تجد هؤلاء يقبلون على سماع الأغاني وكذا، وتنشرح صدورهم لهذا، ويتمنون ألا يفارقوها، فإذا جئت بالقرآن الكريم اشمأزت نفوسهم من هذا السماع، اشمأزت نفوسهم. لماذا؟ لأنهم أقبلوا على سماع الباطل كثيرا حتى تشرب القلب هذا. مثل الصالح إذا سمع الغناء فإن قلبه يتغير وينفر، لأن الإنسان هذا قد عود قلبه على سماع الحق وعلى سماع القرآن. فإذا جاءت آلة موسيقية، والهذا يتأذى جدا لو سمع نغمة هاتف موسيقية، نغمة هاتف، وإذا أراد أن يضبط المنبه ضبطه على شيء ليس فيه موسيقى ولا كذا، لأنه لا يطيق سماع هذا. إذن فالقلب على حسب ما تمده. نعم. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: طهرت قلوبنا لما شبعت من كلامنا. هذه قواعد عظيمة يا إخواني، هذه قواعد عظيمة، هذه فوائد سلفية، هذه كواشف حق لابد أن نتربى عليها، لابد أن نتربى عليها. إخواننا لابد من أن يعوا هذا الأمر جيدا. تابعوا يا إخواني، سماع الكذب وسماع الباطل وسماع أهل البدع هذا يؤدي إلى اعتناق الحق وقبوله. نعم.
فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، ولا يتغذى إلا بحقائقه، ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله، إنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. فإن القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح.
الله أكبر، الله أكبر.
ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق.
وهذا رد على المعتزلة الذين يقولون لا دخل لإرادة الله عز وجل في هذا. ودلت الآية على أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله، وأنه سبحانه لم ما لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين الحق لم يحصل لها الطهارة. والجزاء من جنس العمل. لماذا الله لم يطهر قلوبها؟ لماذا ما أراد الله بها هذا؟ لأنها ما سعت أصلا في تحصيل الحق وابتعدت عن الباطل. ولو اذكروا سمع عن الباطل وسمع الحق وبصدق وإخلاص وسأل الله التوفيق والسداد والفهم لرزقه الله عز وجل ذلك، كما قلنا من قبل بأن الإنسان ما صدق في سؤال الله عز وجل الهداية إلا رزقه الله إياها وثبته الله عز وجل عليه. ولهذا كل منحرف من جزاء عمله. قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كلام عام بينهم أضلوا سبيلا. وقال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال: انصرفوا صرف الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. تفكر فكر هذا على الباطل واللي مع أهل الباطل هذا، هل تظن أن هذا يستحق الهداية والله عز وجل حرمه إياها؟ أبدا، ما سعى فيها أصلا ولا سعى في تحصيله. ولهذا لا تندم ولا تأسى على واحد من هؤلاء. ادعوا الناس نعم إلى الحق، لكن اعلم أن الشارد هذا جزاؤه، إنما خذله الله سبحانه وتعالى. والسبب ما هو؟ السبب أنه لم يسعى في طهارة قلبه، لم يسعى في طهارة القلب. نعم.
قال: ولا يصح أن تفسر الإرادة ها هنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة، فإنه سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرا ومحبة ولم يرده منهم كونا، فأراد الطهارة لهم ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات الطهارة منهم.
نعم.
وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر
الوشفاء العليل. نعم.
ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة،
لأن الله قال: أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم.
بحسب نجاسة قلبه وخبثه، ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين، ولهذا يقال لهم: طبتم فادخلوها خالدين، أي ادخلوها بسبب طيبكم. والبشارة عند الموت لهؤلاء دون غيرهم، كما قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث غير معوق. ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر من تلك النجاسة ثم يخرج
كما
منها.
قال سبحانه وتعالى عن المشركين: إنما المشركون نجس. فهذا إذا مات ودخل النار ما خرج منها، لأنها نجاسة عين، ونجاسة العين هذه لا يمكن تتحول إلى طهارة. إنما نجاسة الطريقة، واحد وقع على ثوبه نجاسة فإن طهر بالماء خلاص صار طاهرا، إنما نجاسة العين خلاص أنت مهما تغسل عاب الكلب هو نجس. ولو جعلت ولو جئت بالمحيط الأطلنطي جعلته في فم الكلب فلعابه نجس. ليه؟ لأن دي نجاسة عيني، هذه نجاسة عيني. وكذلك مثل العذرة هذه نجاسة عينية، والبول هذا في حد ذاته نجاسة عينية. لكن إذا جئت إلى نجاسة الطريقة فهذه إن طهرتها أو زالت النجاسة عاد المحل طاهرا. فالمؤمن الذي يدخل إلى النار إذا كان عنده معاصي فكانت نجاسته طارئة، فإذا طهر منها وهذب منها دخل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا طيب، فيدار الطيبين طيبتم فادخلوها خالدين ثم يخرج منها. نعم.
حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة، ولم توجب لهم دخول النار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة، فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر، وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيب طاهر. فهما طهارتان، طهارة البدن وطهارة القلب، ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء، فلما اجتمع له طهوران صلحت للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته.
من الفوائد العظيمة يا أخوان، فوائد العظيمة هذه: فالجنة لا يدخلها إلا طاهر، ولهذا إذا تجاوز المؤمنون القنطرة الصراط حبسوا على قنطرة حتى يهذبوا، فهناك ما يحتاج إلى التهذيب ولا يستوجب النار، حتى إذا هذبوا ونقوا وكذا وحصل خلاص من الحقوق دخلوا الجنة من غير أن يدخلوا النار، وهناك من يحتاج إلى دخول ماذا؟ النار حتى يهذب. فلا ينفي ما فيه من عدم الطهارة إلا أن يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة. يقول ابن القيم: هذا مثل الوقوف بين يدي الله في الصلاة، فإنك تحتاج إلى طهارة، إلى طهارة البدن وإلى طهارة القلب. طهارة البدن بغسل هذه الأعضاء المخصوصة المعلومة، ثم بعد هذه الطهارة وهي الوضوء فإنك تدعو الله سبحانه وتعالى، فتقول: اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. التوابين هذه طهارة قلب، ومن المتطهرين هذه طهارة بدن. نعم.
وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف تطهر الخطايا؟
كيف تطهر الخطايا بذلك؟
وما
يعني طهرنا الخطايا بالتوبة، لكن طهرنا الخطايا بالماء والثلج والبرد. طب الخطايا دي معنوية، والماء والثلج والبرد دي حسية. من هنا ابن القيم يسأل ابن تيمية، فلولا أن الموضع صعب في الفهم لما سأل ابن القيم فيه ابن تيمية، فالموضع يريد ابن القيم من ابن تيمية تجليته، هذه حسية وهذه معنوية، فالخطايا معنوية والطهارة هنا طهارة حسية. وما فائدة التخصيص بذلك بالماء والثلج والبرد؟ وقوله في لفظ آخر: والماء البارد والحار أبلغ في الإنقاء. إذا أردنا أن ننظف شيئا استعملنا الماء الإيه؟ الحار. فقال: نعم.
الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فترخي القلب
وضعفا،
فترخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا.
نعم، يعني الموضع هنا يحتاج إلى صلابة وقوة، وهذه يناسبها ماذا؟ الماء البارد ليس الماء الحار، هذا معنى كلامه.
وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح، فاعلم أنها هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان.
نعم، هو شيخ الإسلام فتح له الباب ويتكلم بناء على هذا الباب الذي فتح.
فالنجاسة
نعم.
التي
يعني إذا الأمر هنا وقف عليه، أو لماذا الماء والثلج والبرد مع الخطايا؟ لأن الخطايا لها إيه؟ لها توجب القلب حرارة ونجاسة وضعفا، فاحتاج القلب إلى ما يبرد هذه الحرارة ويقوي هذا الضعف ويحوله إلى صلابة، حينئذ يكون الماء البارد إيه؟ أقوى وأصلب للبدن. نعم.
فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان، وأثر الخطايا.
هنا أربعة أمور: أمران حسيان وأمران معنويان. فنجاسته التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان. نعم.
وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان.
نعم.
صلاح القلب وحياته ونعيمه.
النجاسة الظاهرة المعروفة دي حسية، وما يزيلها من الماء هذا حسي. طيب والخطايا معنوي، وما يزيلها التوبة والاستغفار معنوي. يبقى عندنا أمران حسيان وأمران معنويان للنجاسة وطهارتها. نجاسة ظاهرة فطهارتها ظاهرة اللي هي بالماء. طيب ونجاسة معنوية اللي هي الخطايا، يبقى طهارتها بالتوبة والاستغفار. وصلاح القلب وحياته ونعموا لا يتم إلا بهذا وهذا. فذكر النبي من كل شطر قسمة نبه به على القسم الآخر، فتضمنت كلمته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان، كما في حديث الدعاء بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة من التوابين للخطايا، يبدأ النجاسة المعنوية والطهارة المعنوية، واجعلنا من المتطهرين يتضمن الأمرين الحسيين، النجاسة الحسية والطهارة الحسية. نعم، بالماء.
ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به،
يعني هو يشير هنا إلى كل الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. نعم.
ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به تمثيل الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس، وهذا كثير في كلامه، كقوله في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم. وهذا من أبلغ التعليم والنصح، حيث أمره أن يذكر إذا سأل الله الهدى إلى طريقه رضاه وجنته، كونه مسافرا وقد ضل عن الطريق فلا يدري أين يتوجه، فطلع له رجل خبير بالطريق عالم بها فسأله أن يدله على الطريق، فهكذا شأن الطريق الآخرة تمثيلا لها بالطريق المحسوس للمسافر. وحاجة المسافر إلى الله سبحانه وتعالى إلى من يهديه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إلى بلد إلى من يدله على الطريق الموصل إليها.
نعم. واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سدادك السهم. نعم.
وكذلك السداد هو إصابة القصد قولا وعملا، مثل رامي السهم، إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه فقد سدد سهمه وأصاب سهمه، ولم يقع باطلا. فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله بمنزلة المصيب في رميه، وكثيرا ما يقرن في القرآن هذا وهذا.
نعم.
فمنه قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمر الحاج أن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى، فجمع بين الزادين.
كما أنك مطالب بالزاد الحس في أسفارك حتى لا تعطب وتهلك، فأنت مطالب بزاد الحس من طعام وشراب، فتفكر بهذا السفر وهذا الزاد سفرك إلى الله عز وجل في الدار الآخرة، والزاد وهو ما تعده من التقوى، كما ذكرك الله عز وجل حال اللباس بلباس التقوى، فقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا بعض الناس قد يقول: إيه يعني وإحنا كل حاجة معلقين بالمنهج والعقيدة والصراط وكذا، نعم كل حاجة نعلق ناكل تذكر كذا كذا، لأن هذه طريقة القرآن. يا بني آدم، الله يمن على بني آدم بماذا؟ بأنه جعل لهم لباسا يواري سوآتهم وريش، لكن وفقط قال: ولباس التقوى ذلك إيه، يعني تذكر هذا. هنا الطعام والشراب أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى لما نتكلم عن الجليس الصالح والجليس السوء، أنا لازم نتكلم عن المبتدع وغير المبتدع، لازم. لما نتكلم عن الأمراض أمراض الأبدان، لازم نتكلم عن أمراض القلوب، لازم. لما نتكلم عن أثر الصاحب الذي يشرب المخدرات على صاحبه، لابد أن نتكلم عن ما هو أعظم من ذلك. بعض إخوانكم إحنا بنتغدى بيقول بيحكي عن مسألة: شوف الأخ هذا عمل فقوه إيه، والله يا شيخ لو تسمع، وهذا اعتدى عليه وسرق منه. قلت له: أنت بتتكلم عن ده أخي، ده طبيعي جدا جدا جدا، تتكلم عن مشايخ اللي بتسرق، مش تتكلم عن مشايخ اللي بتكذب، تتكلم عن مشايخ اللي بتلصق، تتكلم عن مشايخ اللي بتعتدي. طب على الأقل ده صاحب شهوة موجود في المجتمع، واحد بياخد حق أخوه، يسرق من أخوه أرضه بيته كذا، دي مسألة موجودة أصحاب شواذ، ما لا قرأوا نصوص ولا يعرفوا نصوص ولم تتحرق قلوبهم لهذا، لكن تعال اللي بيخطب النصوص على المنبر، تعال بيدل الناس على التقوى، تعال بيدل الناس على هذا، أخطر يسرق موجود بيسرق، يكذب يكذب، يلفق يلفق، يعتدي يعتدي، يبغي يبغي، يظلم يظلم. أيهما أقبح يا أخواني؟ الذي يخطب بالنصوص ويتكلم بالنصوص ويتكلم عن المعاني ثم يخونها؟ خيانة المرأة لزوجها جريمة. طب خيانة الشيخ لدينه، خيانة الشيخ لدينه بدأ يتسمها إيه؟ هل يتسمها ماذا؟ هذه أعظم جرما. ومعلوم أن العالم ليس كالعامي، والعالم ليس كالجاهل، ليس العالم كالجاهل الذي حفظ النصوص وخطب بها، ليس كالجاهل بها. الجاهل معذور، غير هذا قد يعذر، لكن العالم ما عذره، وهو معاند معارض، فكذلك تكلم. فالارتباط بين هذه المعاني مهم جدا. انت تكلم عن اي طريق وانت بتتكلم، تهت في سفر انت والاخ في سيارة وجايين طريق وطلعين من طريق، يقول كذا يا عماد شوف يا عماد احنا شوف اتلخبطنا دخلنا وطلعنا من هنا يا عماد كمي، لو كان معنا واحد يا عماد عارف الطريق كنا احنا تجنبنا لا وقتا ولا تعبا. او هكذا الصراط يا عماد، هكذا الصراط، لو الانسان صار على الدليل وكان الدليل هذا رائدة لما كان عنده بنيات الطريق. فمعلوم أن الإنسان إذا صار على نور وكان معه الأوصاف، هذا الطريق طويل، هذا الطريق، أنا قد أسلك طريقا بدايته تعب ونصب، وأترك طريقا بدايته واسع. ليه؟ لعلمي أنه بعد التعب سهولة ووصول، ولعلمي أنه بعد السهولة الأولى عطب وهلاك. فقد يتعجب الناس لماذا أخذ هذا الطريق، ولهذا الجنة محفوفة بماذا؟ بالمكاره. والنار محفوفة بماذا؟ بالشهوات. فمن نظر إلى المكاره قيل كيف يدخل الجنة، ومن نظر إلى الشهوات قيل كيف ينقذ هذا من النار. يبقى أنا أترك ملذات رغبة في الملذات العظيمة التي تدوم ولا تفنى، وأركب مخاطر ومكاره رغبة في راحة، فإن النعيم لا ينال إلا بترك النعيم، ولا تنال الراحة إلا بترك الراحة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، تتجافى غيرهم يغط في نوم غطا، لكن هذا تتجافى جنوبهم في المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما خير من قوة عين جزاء بما كانوا يعملون. إذن صاحب الحق معه نور، وبالتالي قد يركب بعض الصعاب للوصول إلى ماذا؟ إلى كذا، يعلم هذا جدا. زي اللي انت شفتهم دخلوا السياسة ودخلوا مش عارف ايه وكلام من ده، هم ظنوا ان هم، وانت من اول ما دخلوا قلت لقد دقوا مسمارا في نعشهم، الان كبر عليهم خلاص انتهوا. كيف انتهوا وهم يزهزهوا؟ ده في وسائل الاعلام، ده الدنيا حواليهم، ده كذا ده كذا كذا. تقول هذا انما هو قبول عزاء، ولا يمكن يصل هؤلاء ابدا. كما وصل الاخوان الى الحكم، ولما وصل الاخوان الحكم علمنا ان الاخوان انتهت قضيتهم وانتهى من المجتمع شيء يسمى اخوان، مع ان الناظر ينظر عكس هذا ويظن ان التمكين قد حصل. الله اكبر، لاول مره نسمع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وقرأ الآية وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مغربها، ونسي هذا المغفل أن وراثه إنما وراثة وحي، وراثة استقامة، أورثناه مصر، ليست وراثة الباطل. فإنما هذا يسمى استدراج، ما يسمى تمكينا فرق بين التمكين والاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ده تمكين ولا استدراج؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ولهذا تعلم يا أخي، وخذ هذه الفائدة وانتفع بها، تعلم متى يمكن لك؟ إذا عرفت الحق ودعوت إليه ولو كنت وحدك، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فيوم أن تأتي بالعبادة وترك الشرك، يوم أن تأتي بالسنة، فقد مكن لك، لأنه السبب الذي لا يتخلف مسببه. إنما يوم أن تتخلى فقد وقعت في هوة سحيقة، وإن كنت ترى أن لك على من بارزا. فمتى هلاك هذا؟ يوم أن يلزم الباطل. ومتى تمكين هذا؟ يوم أن يلزم إيه؟ يوم أن يلزم الحق. لابد تعرف السنن دي، لازم تعرف السنن هذه يا أخواني، لابد نعلم هذه السنن حتى لا نضيع، حتى لا نضيع. ولهذا متى يأتي الفرج؟ واحد عنده قدة رزق، متى يأتي الفرج؟ إذا استقام على الحلال ولو تلوى جوعا يأتي الفرج، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما وعد الله فليخلفه، وأما أنت إن بذلت السبب بذلا صحيحا حصل لك المراد. لهذا الربط وتزوده، فإن خير الزاد التقوى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءكم ويشفى، ولباس التقوى ذلك خير. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر.
ومنه قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجمع بين الزينتين، زينة البدن باللباس، وزينة القلب بالتقوى، وزينة زينة الظاهر والباطن وجمال الظاهر والباطن. ومنه قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، هو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح.
ما أكبر، انتبهتم؟ دي خبرة العلماء، هذه المعاني يا علاء دي خبرة العلماء، ده مش علم محفوظ، ده مش علم محفوظ، ده مش مسروق، مش منقول بدون إحالة وبدون عزو، ده علم إخواني مفهوم، دي خلاصة قراءات، خلاصة اطلاع، خلاصة تربية العلماء ابن تيمية وكذا وكذا، فهم يعطيك هذه الفوائد. فلا يضل ولا يشقى، ده إيه؟ ده تكرار. لا، فلا يضل من جهة ماذا؟ فإن الضلال تخلف علم، وبالتالي يحصل شقاء للقلب بذلك. قال فنفى عنه الضلال الذي هو عذاب القلب والروح، والشقاء الذي هو عذاب البدن والروح أيضا، فهو منعم القلب والبدن بالهدى والفلاح. ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف لما أرته النسوة اللائمات لها في حبه فذلكن الذي لمتنني فيه. أرادت أن تعلم درسا إيه؟ عمليا. لو قلتهم قبل كده أنا والله ما قدرتش على جماله، هيقولوا إيه يعني؟ إيه يعني جماله ده يعني؟ تفتني بغلام من عندك؟ ماذا حتى أن يكون مبارا مش شايفين حاجة؟ فأرادت أن تعلم درس عمليا، وعادت متكئا وأتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأيناه أكبرنه قطعنا أيديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلى ملك كريم. هلا من أول طلعة هم الباب خلطة ورايح وجاي وكذا، وتحت إيدي أنا عبدي مملوك عندي أنا سيدته، فمن ذا الذي يتحمل هذا؟ فأرتهن جماله الظاهر ثم قالت ولقد راودت عن نفسي فاستعصم، فأخبرته عن جماله الباطن بعفته. يبقى جمعت له بين الظاهر والباطن، خلاص. فذلكن الذي تنهي ده من جمال الظاهر، هن شهدن بذلك ما هذا بشر هذا لملك كريم. ثم قالت ولقد راودت عن نفسي فاستعصم، فأخبرته عن جماله الباطن بعفته، فأخبرتهن بجماله بجمال باطنه وأرتهن جمال ظاهره. ويظهر لي فائدة هنا أخرى أيضا، لماذا الموضع ده اللي بكل جرأة قالت امرأة العزيز ولقد روت عن نفسك؟ ليه يا أخوان؟ لما قالت قبل ذلك؟ لأن هذا الموضع، هذا الموضع هو موضع سهل الإخبار بالحقيقة فيه، حيث إن الجميع لا يستبعد عنها، لا يلومها ولا يمكن أن يعاتبها في هذا الباب. احنا مش قادرين، احنا من اول نظره مش قادرين،
يبقى لما تقول بقى اهو ده بقى اللي انتوا رايتموه هذا اللي انا جلست وعشت ورحت وجئت وامرت ونهيت والى اخره ولا قدر وطوع عن نفسه، يبقى طبيعي اصلا ان يقع هذا، طبيعي ان يقع ايه آه. نعم. فنبه بقوله اللهم طهر من خطايا بالماء والثلج والبرد على شده حاجه البدن والقلب الى ما يطهرهما ويبردهما ويقويهما، وتضمن دعاؤه سؤال هذا وهذا، والله اعلم. واعلموا ان طهاره البدن تكون بالماء، فان لم نجد الماء فالتراب، فان لم نجد التراب صلى الانسان فاقدا الطهورين. اما طهاره القلب فلا سبيل له اخر غير الوحي، فاذا لم تجد وحيا فلا بديل، فلا بديل. اما في طهاره الماء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. لكن اذا لم تدخل على القلب ماده الطهاره وهي نور الوحي فانه يكون ميتا. قال سبحانه وتعالى: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وفي هذا من وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اذا خرج من الخلاء غفرانك. وفي هذا من السر والله اعلم ان النجوى اللي هو الغائط يعني يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه، فيكون هذا من باب ذكر أيضا المشاكل، فيكون مثل إيه؟ ولباس التقوى ذلك خير، ويكون مثل وتزودوا فإن خير زاد التقوى، وهذه أيضا غفرانك لتذكر مع خفة البدن لما خرج منه ذاك الأذى، تذكر أيضا خفة القلب وخفة الإنسان من خطاياه ومن ذنبه، فتسأل الله عز وجل خفتك من ذلك فتقول غفرانك، تذكرت هذا، فإنه بالمغفرة يخف حملك من الذنوب، كما أنه كان بالتخلي هنا من الغائط والأذى خف بدنك. ولهذا يسمي العوام هذا المكان بيت الراحة. بيت ليه؟ بيت الراحة، بيت الراحة. وكذلك الإنسان إذا استغفر وأناب وتاب حصلت له راحة، لأن الله يتوب على من تاب. وأسرار كلماته ودعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال، فوق ما يخطر في البال. ولهذا قال سبحانه: إن في ذلك لآيات لقوم لأولي الأبصار وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا الشارع ما أفصح عن كل شيء ولا أظهر كل شيء، ويبقى المسرح لعلماء الشريعة ولفهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فهذا ما تجلى وظهر لابن القيم، وإن قرأت لغيره وجدت أبعادا أخرى. والمعلوم أن المعاني إذا لم تتعارض كانت كلها صحيحة، وهذا نور الله عز وجل يقذفه في قلب عبده فيفهم من أنوار الوحي ما يفهم. فرحم الله إمام ابن القيم، ورحم الله أئمة السلف، ورزقنا وإياكم لزوم طريقهم إلى الممات، إلى الممات. فوالله يا أخواني ما يحيى القلب إلا بهذا، ما يحيى والله القلب إلا بهذا يا أخواني. الإنسان ما يدري سبحان الله كيف يعيش بهذه الكتب، كيف يعيش بهذه الكتب وتلك الأنوار. بالله عليك لو لم تحضر هذا الكتاب اليوم كم فتك من خير، كم فتك من لبنات تربية، من لبنات تهذيب. يا أخواني احنا نحن إذا خلطنا الدنيا حصل فينا ما حصل اقتراف بعض الذنوب والمعاصي، الآن لو خرجت وجدت المتبرجات المتزينات، وجدت المخدرات، وجدت الحلف بالطلاق، وجدت الكذب، وجدت الغيبة، وجدت النميمة، وجدت الاعتداء، وجدت كذا وجدت كذا، وجدت محامين في كل مركز تعجز المحكمة أن تحصي عن تحصي عدد القضايا. الرول اليوم 500 قضية وغدا 300 قضية وبعد غد كل ده في المركز، كل هذا في مركزنا، كل يوم 300 على 400، وكل واحد بياخد موعد ايه على شهرين ثلاثة. يعني انت الرول بتاع ده هجيب بعد شهرين ثلاثة، شهرين ثلاثة وما فيش يوم اجازة، ما فيش يوم اجازة، ما فيش يوم رول في المحكمة. مثلا دخل القاضي فلم يجد قضيات، لم يجد متنازعين. فلهذا اذا لم يأوي الانسان الى هذا الركن العظيم يا اخواني من العلم والوحي يضيع، يضيع يضيع، ولهذا الإنسان يرمي بنفسه في وسط كتب أهل السنة والجماعة وأهل الحق. والإنسان إذا تعود سماع الحق وإذا تعود مخالطة الأئمة كبر وكبر وكبر حتى يصبح من إيه؟ من رفقاء هؤلاء الكبار. نعم. كونا يعني لم يرد قامها كونا. يعني أن الله عز وجل إذ يحبس عن هذا الهداية فهذه الحكمة بالغة، هذه الحكمة بالغة أعظم من أن يحصل حكمة بالغة التي اقتضت تفويت هذه الهداية عن هذا أعظم من أن تحصل لهذا الشخص الهداية.